الحمد لله مكرمنا بأنوار الوجهة إليه وكرامة التوجه بالوجوه إليه وعزة التذلل بين يديه. لا إله إلا هو، منه ابتداء كل شيء ومرجعه إليه. أرسل إلينا عبده أحب المحبوبين وأكرم الأكرمين عليه سيدنا محمدا بالهدى ودين الحق والنور والصلاح والفلاح والوصول والإيصال إليه. فنسأله تعالى أن يصلي ويسلم في كل لمحة ونفس على عبده المكرم المحبوب لديه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته الواعين لشريف خطابه المتخلقين بأخلاقه والمتأدبين بآدابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ ذكر أقسام هؤلاء الواصلين من العباد المقربين في اختلاف أذواقهم، في تسنيم مشاربهم ونسيم مآربهم، فذكر لنا من لم يزل في التقييد في الجد والزهد الشديد لمراقبة زواجر الوعيد، ومن كان في البسط في الوجود من النعمة والجود شاهد الوعد من الرب الكريم المعبود. يقول: وبعضهم في كلفة التكليف بين ترجي الفضل والتخويف كضاب ذاك العمر في شريف من صبره ففاز في المنال أو بالمنال. بعضهم في كلفة التكليف تشرف بخطاب الرب اللطيف وكان له بفهم الخطاب ووعي النداء وما حواه من الإشارات والرموز كريم ائتلاف وعظيم ارتقاء في تأدب العبد بين يدي السيد بحسن العمل بما دعاه إليه ودله عليه، فيكون البارز في حاله وشانه شرف التكليف بحسن قيامه بمقتضى ذلك التكليف، فيكون قوي المراقبة للأمر وللنهي عائشا بين الرجاء والخوف، بينما غلب على الذي ذكره الأول الخوف وعنده نصيب وافر من الرجاء، وغلب على الذي ذكره الثاني الرجاء وعنده نصيب وافر من الخوف، وهذا اعتدل في رجائه وخوفه فصار بين ذا وبين ذاك دائما راج ودائما خائف، يطلبه الأمران في مختلف أحواله وشؤونه. وبعضهم في كلفة التكليف بين ترجي الفضل والتخويف، بين الرجاء والخوف، وفي ذلك يشيرون إلى قول سيدنا عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. ولو نادى مناد يدخل الناس النار إلا واحد لرجوت الله أن يجعلني ذلك الواحد. فاعتدل خوفه ورجاؤه، لكن في قوة وتمكين، رجاء كبير خوف كبير إلى هذا الحد الذي لا يدركه عامة المؤمنين. لو نادى مناد كل الناس يدخل الجنة إلا واحد خشيت أن أكون أنا ذلك الواحد، هذا خوف الصديقين المقربين كأمثال سيدنا عمر. ومثله في حال خلافته يحسن أن يستوي عنده الخوف والرجاء. ثم إنه لا مجال لإطلاق التفضيل لأحد من أهل هذه المراتب الثلاث، لا الذي غلب عليه الرجاء على طول، ولا الذي غلب عليه الخوف، ولا الذي استوى. بعض هؤلاء أفضل من هؤلاء، وبعض هؤلاء أفضل من هؤلاء. وذلك أن الأفضل في كل حال وفي كل مقام يختلف، فحينئذ يكون الأفضل هنا غير الأفضل هنا، والأفضل غير الأفضل هنا. ولهذا ما بقي إطلاق، وإنما بشيء من الغالبية يكون العابدون على الرجاء أفضل وأقرب، ولكن ليس ذلك على إطلاقه. ومع ذلك فلا بد للجميع من حسن تأليف بين الاثنين، ولا بد لكل من غلب عليه أحدهما أن يكون له نصيب صحيح وافي من الثاني. فلا يمكن أن ينفرد الخوف عن الرجاء فيصل إلى الياس والجنود فيصير معصية بدل الطاعة، ولا يمكن أن ينفرد الرجاء عن الخوف فيصير جراءة وأمنا من مكر الله تعالى فيصير معصية من كبار المعاصي وأماني تلعب بأصحابها. ولكن مع وجود النصيب مع كل واحد فقد يغلب أحدهما على الآخر. وقالوا إنه في غالب الأحوال ينبغي أن يستوي حال المؤمن في الرجاء والخوف، إلا أن من غلب عليه الخوف ينبغي أن يرجح له جانب الرجاء، ومن غلب على الرجاء ينبغي أن يرجح له جانب الخوف. أو من كان متعرضا للياس والقنوط فينبغي أن يرجح له جانب الرجاء، من كان متعرضا للتساهل والإهمال والجراءة فينبغي أن يرجح له جانب الخوف، وهكذا إلا عند قرب الأجل فيرجح جانب الرجاء مطلقا لكل طائع ولكل عاصي ولكل صغير ولكل كبير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فينبغي إذا ظهرت أمارة الموت أن يرجح جانب الرجاء. وبعضهم في كلفة التكليف بين ترجي الفضل والتخويف قضى بذاك العمر، أفنى في ذلك عمره ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، ليلة بعد ليلة، وأسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، إلى أن يصل إلى الساعة المكتوبة له في اللقاء والخروج من هذا العالم. قضى بذاك العمر في شريف من الأحوال والأعمال من صبره على حسن المراقبة والتأدب والامتثال بين الرجاء والخوف، ففاز بالآمال. رضى بذاك العمر في شريف من صبره ففاز بالآمال، بل فوق ما أمل، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفي نسخة: ففاز بالمنال، أي منالاته مطلوباته مراداته تحققت كلها بزيادة من الفضل والسعادة بجود عالم الغيب والشهادة. بعضهم يغلب عليه كلفة التكليف بين الرجاء والخوف ويقضي بذلك عمره، فلا يظهر عليه غلبة خوف ولا غلبة رجاء. وبعضهم إذ جد في اجتهاده أعانه الحق على مراد بجذبة دين أسرعت إليه الجذبة حين توجه فوصل عن قرب وقطع المسافة وسلم من الآفة في أقرب وقت. بعضهم إذ جد في اجتهاده لما قام بالجد والاجتهاد في طلب الرحمن أعانه الحق على مراده من الوصول إليه بجذبة ربانية فصار يعمل على اللذة والسرور والأنس والحبور. أعانه الحق على مراده بجذبة فانحل من قياد النفس والهوى ورق الشهوات فأصبحت شهواته الآداب وشهواته الاقتراب وشهواته الطاعات يعملها بلذة. حتى قال بعض هؤلاء الصالحين أخشى أن لا يكون لي ثواب في قراءة القرآن. لماذا؟ قال ألتذ بالتذاذا كبيرا فصرت أشتهيه شهوة فأنا أقرأه برغبة وبطلب وبلهف وبلذة كبيرة. وهذا من غير شك أجره أوفر من غيره، ولكن قال أخاف أني لا أجر لكثرة ما أجد من اللذة فأكون خنقنا ما قرأته لأجل اللذة ولأجل الشهوة ويخاف على نفسه من ذلك. وفي هذا وصفوا هؤلاء القوم وقالوا القادة القدوة والسادة الصفوة الذين ما لهم شهوة إلا لذكر الله. فعجيب تكون الشهوة هكذا، صاروا يشتهون ذكر الله، لا أشهى عندهم من ذكر الله حتى لا يقدرون على الصبر عنه. ها، لا يقدرون على الصبر عنه. لا إله إلا الله. يقول أعانه الحق على مراده بجذبة، يصف أعانه الحق على مراده بمعنى أعانه كما هو وجه في اللغة، عانه وأعانه، ماته وأماته. أعانه الحق على مراده بجذبة فانحل عن قياده، كل القيود انحلت بيسر وسهولة. ولما أمر بعض الأشياخ الصالحين تلميذه أن يدخل الخلوة، دخل خطوات نادى عليه اخرج، قال في خطواتك في الخلوة هذه حصلت ما حصل غيرك في السنة سنتين. قالوا له سبب؟ قال صدق الإرادة، قال عنده صدق فحصل في هذه الخطوات ما يتحصل بالخلوة سنة وسنتين. الله رزقنا الصدق في الإقبال عليه. أعانه الحق على مراده بجذبة فانحل من قياده ونال أسن الفتح والآمال. وبعضهم يغلب عليه الشوق والمحبة فتكون الأغلب عليه في أحواله، فبعضهم في لاعج الأشواق. لا إله إلا الله. برهبة من الهجر والقطع في غاية الإشفاق، أو رغبة في حالة الإملاق في قوة رجاء في حالة الإملاق الافتقار الكامل بالتذلل والخضوع. حالة الإملاق الافتقار الكامل إلى الرحمن، أو نسبة من مخلص الأعمال. يتردد في لاعج الشوق بين الرهبة والرغبة، وهي أحوال قلبية روحية باطنية، أو نسبة من مخلص الأعمال بأن يشتغل بأنواع من الطاعات المتعلقة بالجوارح والجسد في إخلاص كامل، أو نسبة من مخلص الأعمال، الأعمال التي خلصت فلا يراد بها إلا وجه الله وحده جل جلاله وتعالى في علاه، يعمل على المحبة، محبة الرحمن، فلا يلتفت في نظره إلى تحصيل الثواب والدرجات. هذا هو إخلاصه، إخلاصه أن لا يطلب على العمل ثوابا ولا درجة، بل يعمله لربه لأنه يستحق ذلك، يعمله بمحبة لهذا الرب وبشكرانية، يرى أنه المتفضل عليه بالقيام بهذا العمل الذي أذن له بالقيام بهذا العمل، هذا خالص. وهؤلاء أعظم العباد ثوابا وأرفعهم درجات، وهم لا يقصدوا ثوابا ولا درجات، فهم أعظم من يعطيهم الله الثواب وأرفع من يرفعهم في الدرجات، هم هؤلاء، لأنهم كمل إخلاصهم له. وهؤلاء يناقض قوتهم أو كمالهم في الإخلاص قصد الثواب، إذا قد قصد الثواب بالعمل لا، أنت عبد سوء تعمل بأجرة ولا بعصا، ألا يستحق منك، ألا تتشرف بإذنه لك بعبادته وخدمته، ألا يستحق منك أن تتفانى في طاعته، فما لك تقصد غيره. فهذا يعدونه نقصا في إخلاصهم، بينما عند غيرهم كامل الإخلاص، ما يريد إلا الثواب، عنده كمال في الإخلاص، وهو نقص عند من فوقه، لأن من فوقه أعرف وأشرف وأنظف منه، فلهذا صار هذا العمل عندهم. ومن هنا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهذه حسنة عند الأبرار أن يقصد الثواب بالعمل، لكن المقربين يقول ما تصيح على نفسك، يخلقك ويكرمك بمعرفته ويأذن لك بعبادته ويشرفك بها وعادك تطالبه وتقول أعطنا مقابل، أنت تستحق عليه شيء وهو المتفضل عليك بكل هذا، ما عرفته، ما تستحي منه. فهؤلاء أخلصوا، أو نسبة من مخلص الأعمال، في لا يعجل أشواقي برهبة في غاية الإشفاق أو رغبة في حالة إملاقي، وهذان حالان للقلب من أعمال القلوب، أو نسبة من مخلص الأعمال بالجوارح يريدون بها وجه الله جل جلاله. ثم يذكر عجائب من الذين لما انكشفت لهم عظمة الواهب غرقوا في بحر جود الله، فاستشهدوا بسيف الشهود الأسنى والكشف عن حقائق المعنى الأدق الأصفى، فقتلهم ذلك السيف، فهم شهداء سيف الشهود والكشف، من أعجب الشهداء. وهؤلاء تقتل نفوسهم في اليوم كذا كذا مرة، إذا تلك المحبة، وهؤلاء هم أهل الدرجات في حقيقة الحياة، هم الأحياء حقا. قال سيدنا العدني مت فيه وعدت حيا، لما مت فيه صرت حي، ومن لم يحصل هذا هو صورة حي عنده ما عنده، وكل حي سوى فاني، الذي ما يحصل موته في ربه فهذا حياته ضعيفة. يا أيها الذين استجيبوا للرسول إذا دعاكم لإيمان يحييكم، تحسن صلتكم بالحي فتحيون، حياة شريفة كريمة ما تهدد فيها بعدين بالزوال والموت والانفصال، دفين في الفؤاد به حياتي إذا صال الفناء على السوية. لا إله إلا الله يأتي معنا إن شاء الله.